أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أريد أن ألخص ما تقدم من النظر في الوجه الأول حتى أتمم الكلام فيه ونقرأ عبارته. الوجه الأول كما تذكرون حاصله كان أنه إذا باع مال الغير عن نفسه أو اشترى به لنفسه فهذا يتضمن جعل المال له، حتى إذا حكمنا بالصحة بالإجازة لا يحكم بالصحة للمالك إذ لم يعد مالكا، بل بالإجازة يجيز. جعل العاقد المال له ووقوع البيع في ملكه، فالإجازة كالإذن في مثل قوله أعتق عبدك عني، يعني ملكني ثم اعتقه عني، أو في عكس المناسب لمحل الكلام بيع مالي عنك أو اشتري لك بمالي كذا، هذا مثل محل الكلام. الفرق أن هذا في إذن مسبق، بيع اشتري، محل الكلام ما لو وقعت إجازة لاحقة على مثل هذا. إذا قال له بيع مالك مالي عنك، يقول ملكه ضمنا ماله ليبيع في ملكه، أو ليشتري به وهو في ملكه. ففي هذا الوجه نقطتان: الأولى أن الإذن بمثل قوله بيع مالي عنك أو اشتري به لنفسك يكفي في تصحيح التصرف الموقوف على الملك مثل البيع والشراء. الثانية أن الإجازة تقاس بالإذن، كما أن الإذن يفرض فيه أو يمكن فيه أن يفرض اشتماله وتضمنه للتمليك، كذلك الإجازة تكون إجازة للتملك، وكلا النقطتين محل نظر. أما الأولى فبيناها مما تقدم في المعاطات من أن الإذن لا يكفي في إباحة جميع التصرفات حتى ما يتوقف منها على الملك، فإن الإذن ليس تمليكا والتصرف موقوف على الملك، فكيف صح؟ تحتاج إلى ملك والإذن لا يفي بالملك، إذن الإذن لا يصحح التصرف الموقوف على الملك. وأما النقطة الثانية وهي أنه لا يصح، وأما النقطة الثانية وهي قياس الإجازة على الإذن، فقلنا إن هذا القياس لا يصح، وإنه مع الفارق وعلى الإجمال الإذن يمكن فيه أن يقال بتضمنه للتمليك من جهة سبقه، لكن هنا قلت في الجملة لا فقط من جهة السبق، وقلت في الجملة بعد ذلك أبين لك لماذا. اليوم إن شاء الله سأبين، هنا أشير إشارة، ليست العبرة فقط بسبق الإذن، هي السابق مع ملاحظة بعض الوجوه التي يتصور فيها تصحيح الملك الضمني مع الإذن، فعلى بعضها هو قابل ويمكن فيه، أن يكون مصححا لوجود التمليك أو الملك الضمني. أما على بعض آخر من هذه الوجوه فليس كذلك، لكن في الجملة وبلحاظ سبقه، في الجملة يعني من جهة بعض تلك الوجوه مضافا إلى سبقه، يمكن فيه أن يكون متضمنا للملك. وأما الإجازة فهي لاحقة وليست تتعلق إلا بما تقدم كما وقع، ولا تقلبه عما وقع عليه. هذا كان على الإجمال، ثم أخذنا في تفصيله. وفي مقام التفصيل قلنا إن تصور تحقق الملك الضمني بالإذن يكون على وجوه. الأول أن يكون الإذن من المالك في البيع، هو مثلا من باب إنشاء التوكيل له في أن يتملك المال بهبة، يتهبه بالوكالة عن المالك، يهبه لنفسه فيقبل ثم يبيع فيكون قد باع في ملكه. هذا الوجه قلنا يجوز في الإذن المتقدم ولا يجوز في الإجازة اللاحق، لأن التوكيل لا يكون إلا على شيء لم يقع بعد، والإذن من حيث سبقه يناسب هذا، لكنه في الإجازة لا يتصور، لأن الإجازة لاحقة ولا معنى للتوكيل في شيء بعد وقوعه وانقضائه. الوجه الثاني أن يكون الإذن من المالك في البيع مثلا بمنزلة الإيجاب، كما هو إذن في البيع هو إيجاب ضمنا في ضمن عبارة بيع أذنت للتمليك، يملك البائع هذا المال في ضمن عبارة الإذن، وإنشاء المخاطب بعد ذلك البيع مع الشخص الثالث الأصيل بمنزلة القبول. يعني كما هو إيجاب البيع بالقياس إلى المشتري، هو يتضمن قبول ما تقدم من إيجاب المالك، فيتم تمليك وتملك ثم يقع بيع البايع وإيجابه على هذا الملك الحاصل له، فيقبل المشتري كذلك فيكون قد باع ملكا. هذا الوجه في الإذن يجري أيضا في الإجازة. كما قلنا في الإذن إن إذن المالك إيجاب للتمليك، في الإجازة نقول إن إجازته اللاحقة إيجاب للتمليك. كل الفرق أن إذن المالك إيجاب متقدم على القاعدة والغالب في الإيجاب، وبيع البائع بعده قبول ضمني متأخر عن الإيجاب. أما في الإجازة فبيع البايع قبول متقدم والإجازة إيجاب متأخر. وكما أنه في الإذن المذكور الذي يتصور كونه إيجابا من نحو المبين، يقتضي ذلك فيه دلالة الاقتضاء، وهو أن بيع شخص مال الغير أو شراءه بمال الغير عن نفسه لا يصح ولا يتصور لأنه غير مالك، ولا يكون معه معاوضة حقيقية، فحمل إذن المالك على الوجه الصحيح يقتضي أن يكون ملكه، أوجب له التمليك في هذا حتى يملك فيقع من ماله ويتحقق معنى المعاوضة، كما قلنا هذا في الإذن نقول أيضا في الإجازة ما وقع من البائع من دون ملكين لا يصح، وما يريد المالك إجازته كذلك أيضا لا يصح، فلا بد أن يكون أجاز التملك. لكن هنا ألفت نظرك، لا بد أن يكون أجاز التملك في محل الكلام سنقول ما كان هناك تملك وليس إلا بناء الغاصب وادعاؤه للملك، واضح؟ فهذا يحتاج إلى كون الإجازة مؤثرة في تأثير هذا البناء، والحال أن الإذن لا يؤثر في تأثير هذا البناء وهو أقوى من الإجازة، فكيف بالإجازة؟ وهذا هو الجواب الآتي لبيان الفرق، التفت جيدا. الوجه الثالث أن يكون الإذن من المالك مؤثرا في نفوذ وتأثير بناء البايع على كونه مالكا وادعائه المالكية، فيكون هنا قياس من المقرر للوجه للإجازة على الإذن في هذه الجهة، كما أن الإذن يؤثر في تأثير ونفوذ بناء الغاصب على أنه مالك وادعائه لذلك، فكذلك الإجازة اللاحقة تؤثر في تأثير هذا البناء والادعاء. هذا هو الوجه الثالث. قلنا الأول لا يقاس الإجازة فيه بالإذن، الثاني نعم يصح القياس، لكن على كل حال لا شغل لنا بالأول أو الثاني، وإنما الكلام في الثالث. ومنشأ ذلك أن عبارة من ذكر الوجه الأول لا تحتمل شيئا من الأولين ولا تنسجم إلا مع هذا الثالث، وذلك لأنه قال قضية بيع مال الغير عن نفسه أو الشراء بمال الغير لنفسه جعلوا المال له ضمنا، وبهذه العبارة ليس فيها إلا أنه جعل المال له ضمنا، وليس فيها أن المالك وكله في الاتهاب ولا أنه ملكه بالفعل وأوجب له إيجابا ضمنية في ضمن الإذن بالبيع، وليس إلا أنه جعل المال لنفسه. بيعه قضية بيعه مال الغير عن نفسه أو شرائه بمال الغير لنفسه قضية هذا جعله، فاعل الجعل من؟ بحسب السياق هو فاعل البيع والشراء. قضية بيع شخص مال غيره أو شرائه بمال غيره عن نفسه جعله، يعني جعله هذا الشخص نفسه ذلك المال له ضمنا، فليس في العبارة إلا ملاحظة الادعاء والبناء والجعل، وليس فيها من التوكيل في الاتهاب أو من تضمن الإذن لإيجاب التمليك عين ولا أثر. من هنا يكون الكلام على هذا التقدير، ويكون الوجه مبنيا على الوجه الثالث من وجوه تضمن الإذن للملك الضمني. ومن هنا نقول إن قياس الإجازة على الإذن هنا مع الفارق، لأن الإذن وإن أمكن فيه واحتمل فيه وكان فيه قابلية أن يتضمن الملك ولو في الجملة، وأقصد من قول في الجملة بالوجهين الأولين، وإلا بحسب الثالث سيصرح المصنف أن الدليل قام على أن الإذن لا ينفع في تأثير ونفوذ البناء والادعاء، يعني الوجه الثالث في حصول الملك ضمنا. ها، إذن الإذن وإن كان في قابلية تضمن الملك في الجملة، يعني ولو بحسب الوجهين الأولين للملك الضمني في الإذن، إلا أنه الإجازة ليست كذلك، بل الإذن ليس كذلك فعلا، وذلك أن هذه القابلية فيه دل الدليل على خلافها، أي في محل الكلام في الوجه الثالث، إذ ثبت بالدليل أن الإذن لا ينفع في تصحيح تأثير بناء المالك وادعائه الملك، لا يكفي هذا، ادعاؤك الملك ليس من الأسباب المملكة لك ولو حتى بشرط الإذن ورضى المالك، هذا بالدليل ثبت، فالإذن لا ينفع في تأثير البناء والادعاء. وإذا كان الإذن لا ينفع في تأثير البناء والادعاء فالإجازة أولى منه في أن لا تؤثر ذلك. وإن شئت قلت إن الإذن سابق وقد يقتضي تضمن الملك تصحيحا لبيع لم يقع بعد، لكن لا لمجرد سبقه وإمكان تصحيح بيع لم يقع بعده، بل قابليته للتصحيح حتى لما لم يقع بعده بأحد الوجهين، إذا تضمن توكيلا في الاتهاب أو تضمن إيجابا للتمليك. فالإذن وإن أمكن فيه ذلك، إلا أن الإجازة لما كانت لاحقة وتتعلق بأمر قد وقع وتم، وهي لا تقلبه عما وقع عليه، فهي ليست كالإذن. إذ المفروض في محل الكلام أنه لم يقع إلا مبادلة مال بمال، من دون مبادلة مال بمال من قبل الفضول الغاصب مع المشتري الأصيل، لكن من دون سبق تمليك من البائع أو تمليك من المالك للبائع، ولا حتى سبق تملك من قبل البائع، تملك يعني بما يشبه الاتهاب، تملك فضولي، لا، ليس هنا سوى مبادلة المال بالمال مع ادعائه، ادعاؤه المالكية شيء وتملكه شيء آخر، تملكه نوع اتهاب فضولي، لو أذن فيه لأثر يكون وكيلا فيه، لكنه تملك بمعنى ادعى أنه مالك من دون إجراء عمل تملك في الخارج بما يشبه الاتهاب، بحيث لو أجازه المالك أجاز هذا الاتهاب لأثر ملكه، مثلا أنا وهبت مالي مالك لنفسي من دون إذنك، وهذا هبة فضولية، إذا أجزتها تؤثر، هو لم يتهب لم يتملك، كما أن المالك لم يملكه، كل ما هناك أنه ادعى الملكية من جهة غصبه عدوانا أو اعتقادا من جهة غفلته أو جهله على ما فصلنا الصور. فلما بنى على ذلك أي أنه مالك، قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه ودخوله في ملكه، وحينئذ الإجازة الصادرة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة من دون ملاحظة بناء العاقد وقصده رجوع العوض إليه ودخوله في ملكه، أفادت دخول البدل في ملك المالك المجيز، لا كما تقولون دخل البدل في ملك العاقد وطبعا تفيد دخول البدل في ملك المالك المجيز بالوجه الذي دفعنا نحن به الإشكال في صورتي البيع والشراء، وإلا فدخوله في ملك المالك المجيز وتأثير الإجازة هذا المعنى مبتلا بإشكال تقدم لم يندفع عند المصنف إلا بحسب البيان الذي هو بينه. إذن إذا تعلقت الإجازة ورجعت إلى نفس المبادلة من دون لحاظ قصد العاقد نفسه ورجوع العوض إليه، أفادت ملك المجيز للعوض لا ملك العاقد على الوجه الذي بيناه في البيع وفي الشراء. وإن رجعت الإجازة إلى المبادلة لا من حيث هي بل منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال، فهي حينئذ لو أثرت ماذا كانت تؤثر؟ إجازة مبادلة بنى العاقد فيها على الملك وبادل عن نفسه، لو أثرت ماذا تؤثر؟ وقوع المبادلة عن العاقد ورجوع العوض إليه لا إلى المالك المجيز، يعني كما جاء في الوجه. لكن مرجع صحة ذلك بالإجازة، مرجع صحة دخول البدل في ملك العاقد تبعا لبناء على الملك، تصحيح هذا بالإجازة مرجعه إلى القول بكون إجازة بناء العاقد على الملك مؤثرة في نفوذ هذا البناء والادعاء وحصول متعلق البناء شرعا. ما هو متعلق البناء؟ على ما بنى؟ بنى على الملك، فمرجع الحكم بدخول العوض في ملكه حينئذ بالإجازة إلى أن الإجازة أثرت في صحة هذا البناء ملك في صحة هذا البناء من وتحقق ما بنى عليه وهو الملك، إذ لا وجه لتأثير الإجازة دخول البدل في ملك العاقد نفسه، لا وجه لذلك إلا أن يكون ما تضمنته الإجازة من الإمضاء لبنائه على الملك هذا يكون سببا في صحة هذا البناء وتملكه المال ليقع البيع في ملكه فيملك العوض الآخر، لا وجه له إلا هذا. إذن مرجعوا الصحة بالإجازة حينئذ إلى تأثير الإجازة في نفوذ هذا البناء. لكن من المعلوم أنه لا دليل على تأثير الإجازة في صحة ذلك البناء على الملك وتحقق متعلقه شرعا وصيرورته مالكا بذلك، بل الدليل على عدمه، إذ من الثابت المعلوم بالدليل أن الإذن لا يؤثر في نفوذ البناء وصحته، فما بالك بالإجازة التي هي أضعف من الإذن وهي نحو إذن متأخر، والإذن المتقدم لا كلام في صحته وتأثيره، أما الإجازة فقد وقع الخلاف الكبير فيها، فالإجازة أولى بعدم التأثير في صحة البناء المتقدم. من هذا البيان الذي بيناه يظهر اندفاع إشكال آخر أورد على المصنف، أما الإشكال فهو تهافت كلاميه هنا في منع القياس وكونه وبيان كونه مع الفارق. فقد ذكر أولا أن الإذن فيه اقتضاء وإمكان تقدير الملك آنما قبل البيع، لما قال إن الإذن وإن كان فيه كذلك إلا أن الإجازة كذا. فبهذا الكلام الأول سلم أن الإذن فيه اقتضاء تملي تقدير الملك أنا ما. عبارة تقدير الملك أنا ما قلنا يرجع إلى أن مراده الملك الحقيقي الضمني لا الملك الفرضي، هذا ليس بمهم. المهم سلم اقتضاء الإذن لتقدير الملك ولوجود الملك الضمني، لكنه قال أخيرا لما أراد بيان أن الإجازة لا تؤثر في نفوذ البناء بيّن أولا أن الإذن لا يؤثر في نفوذ البناء وجعل الإجازة أولى منه، فقال في الإذن إن الدليل قائم على عدم مؤثرية الإذن في نفوذ بناء البائع على مالكية نفسه. مقتضى الكلام الأول احتمال تأثير الإذن في تحقق المالكية، لأنه قال فيه اقتضاء تقدير الملك، إذن فيه إمكان واحتمال التأثير في تحقق المالكية. بينما مقتضى الكلام الثاني لما قال إن الدليل قائم على عدم مؤثرية الإذن هو نفي احتمال تأثير الإذن في المالكية، إذ مع فرض قيام الدليل على عدم مؤثرية الإذن شرعا لا يبقى احتمال، لا يبقى وجه لاحتمال تأثيره في المالكية. واضح ماذا أقول؟ عندما تقول قام الدليل على عدم تأثير الإذن في نفوذ البناء وفي مالكية المالك مالكية البائع أو العاقد مع قيام الدليل على عدم هذا التأثير، لا يبقى وجه الاحتمال أن يكون الإذن مؤثرا في مالكية العاقد، مع أنك في الكلام الأول سلمت الاحتمال وقلت في الإذن اقتضاء تقدير الملك للبائع أنما يعني في احتمال تأثيري المالكية، فكيف يتناسب هذا مع ذاك؟ هذان كلامان متنافيان. هذا الإشكال يندفع بالالتفات إلى هذه النقطة، وهذا الذي كنت أقول دائما في الجملة، في الجملة تفسيره هنا. عندما نقول إن في الإذن اقتضاء تقدير الملك أنا ما، فذلك من جهتين: الأولى أنه سابق بالقياس إلى الإجازة والإجازة لاحقة، الثانية ملاحظة أن الإذن قابل لتقدير الملك ولحصول الملك ضمنا بالوجهين الأولين. إذا تضمن الإذن توكيلا في الاتهاب أمكن تصحيح الملك الضمني به، أو تضمن الإذن إيجابا للتمليك من قبل المالك للعاقد أمكن أيضا تصحيح حصول الملك الضمني به. فبلحاظ هذين الوجهين في الإذن اقتضاء وإمكان تقدير الملك أنا ما قبل البيع ليقع البيع في الملك، فهو سابق والبيع لاحق ولم يقع بعد، ويراد به تصحيح بيع لاحق عليه والبيع توقف على الملك، وهو قابل للفرض بوجوه ثلاثة: في الأولين منها لا مانع ولا دليل، بل عمومات الأدلة تدل على الصحة إذا فرضنا تضمنه للتوكيل بالاتهاب أو لإيجاب التمليك. فالاقتضاء الذي فيه لتقدير الملك هو بلحاظ هذين الوجهين. وأما ما ذكره في الكلام الثاني من أن الإذن دل الدليل على عدم تأثيره فقد تعلق بالوجه الثالث، وهو أنه إذا كان الإذن تعلق ببناء البايع أو العاقد على الملك، فالدليل قائم على عدم تأثير الإذن في نفوذ هذا البناء. هنا لا دليل، بل الدليل على عدم التأثير ومعه الاحتمال لاقتضاء الإذن مالكية العاقد. وأما ما قاله من اقتضائه تقدير الملك وبالتالي تصحيح مالكية العاقد فناظر فيه إلى الوجهين الأولين، فاندفع التنافي بين الكلامين. بهذا يتم الكلام في الوجه الأول. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي لا يعتمد على لزوم تقدير الملك للبائع أو المشتري فضولا عن نفسه، ولا حاجة فيه في دخول أحد العوضين في ملك العاقد إلى أن يكون هذا العاقد مالكا للعوض الآخر، بل بني الوجه على أنه يكفي في ملكه للعوض أن يكون مأذونا في بيع أو شراء العوض الآخر. إذا قال لو بيع مالي عنك أو اشتري به عنك ولو من دون تمليك كفى ذلك في دخول عوضه في ملك العاقد، فيخرج المبيع أو الثمن حسب اختلاف البيع أو الشراء من ملك مالكه ويدخل بدله في ملك العاقد. هذا محصل ما أورده المصنف عليه أنه مخالف لمقتضى المعاوضة الحقيقية، إذ المعاوضة كما عرفت تمليك من طرف بعوض وتملك الآخر بالعوض، ولازمها دخول كل واحد من العوضين في ملك من خرج عنه العوض الآخر، دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن، ودخول المثمن في ملك من خرج عنه الثمن، ليتحقق معنى ومقتضى المعاوضة والمبادلة الحقيقية. هذا المعنى غير متحقق في الوجه المذكور، لأن المفروض فيه كما أشرنا إليه الآن أن العاقد الفضول ينشئ البيع في صورة البيع أو القبول في صورة الشراء عن نفسه ليدخل عوض المال في ملكه، يدخل الثمن في الأول الذي هو عوض المبيع والمثمن في الثاني الذي هو عوض الثمن، يدخل في ملكه مع أن العوض الآخر أي نفس المبيع أو الثمن ليس ملكا له ولم يخرج عنه، فيخرج المبيع أو الثمن في البيع والشراء من ملك مالكه ليدخل عوض ذلك ومقابله في ملك البائع الفضولي، فلا يتحقق معنى المبادلة الحقيقية ولا يتحقق ما ذكرناه من أن لازم المعاوضة دخول العوض في ملك من خرج عنه عوضه الآخر. أما هنا فيدخل عوض في ملك شخص لم يخرج منه ومن ملكه عوضه، إذن هذا المعنى غير متحقق، حتى إنه ليس في هذا الوجه حتى بناء أو ادعاء من العاقد للملكية، بحيث يمكن للمصنف بنحو ما تقدم منه أن يصحح تأثير هذا الادعاء في تحقق معنى المعاوضة، حتى هذا المقدار غير موجود، لأن هذا الوجه كما عرفت مبني على عدم الحاجة إلى الملك أصلا. متى نحتاج إلى التوجيه بالادعاء؟ عندما نقول إن تملك شخص لعوض فرع خروج عوضه الآخر عن ملكه، فيخرج ذاك عن ملكه ليدخل هذا بدله في ملكه، فإذا لم يكن مالكا كالغاصب أمكن تصحيحه وتوجيه هذا المعنى بالادعاء. لما ادعى الملك قصد إخراجه عنه ليدخل عوضه في ملكه وتتحقق المعاوضة الحقيقية، فهي مقصودة. هذا فرع أصل اعتبار خروج الملك، خروج العوض عنه ليدخل عوضه في ملكه. أما هذا الوجه فيقول لا نحتاج أصلا إلى كونه مالكا على الحقيقة، وبالتالي لا نحتاج، ويكفينا أن لا يكون مالكا ويكفي الإذن، ولا نحتاج إلى أن يكون مدعيا وأن نوجه بالادعاء. واضح؟ فلا يلتفت إلى هذا أصلا، ويجعل الادعاء في من ادعى كعدمه، ويقول في صورة الادعاء وفي صورة عدمه في الكل يصح بنقطة واحدة، كفاية إذن المالك في بيع أو شراء في ما بماله عن المشتري أو البايع ليتحقق له من الكل عوض. واضح؟ إذن هذا مناف لمعنى ومبنى المعاوضة الحقيقية، ولأجل ذلك ولأجل منافاته لهذا المعنى وأنه لا يتحقق في مورده معاوضة، وبالتالي لا معنى للبحث في الصحة وعدم الصحة، لأجل ذلك تجد العلامة عبر في غير موضع من كتبه عن بطلان هذا المعنى، تارة بعبارة أنه لا يتصور أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غير شيئا، وأخرى بعبارة أنه لا يعقل ذلك. بل بعض جزئيات هذا المعنى، معنى العقد للنفس بمال الغير، وهي فرض ما لو اشترى لنفسه بمال الغير طعاما، في هذا الجزء بعضهم ادعى عدم الخلاف في بطلان هذا الشراء وعدم تأثير قول القائل اشتري لنفسك بهذا المال بمال هذا طعاما. واضح؟ إذن بعض جزئياته ادعي في عدم الخلاف في البطلان. واحد قد يقول إنه لا خصوصية لهذا الجزء، وإذا ثبت البطلان فيه بلا خلاف ينبغي أن يثبت البطلان في غيره أيضا بلا خلاف، لكن قد يقال هذا مناف ومخالف للوجدان. بالوجدان نجد أنه مختلف في بعض صغريات كما في محل الكلام، لكن على كل حال بعض جزئيات هذا فيه دعوة عدم خلاف في الصحة، وليست نكتته إلا ما ذكرنا، فينفعنا فيما نحن فيه. نعم، هناك مسألة تتبع العقود وصورتها أن يبيع الفضول مال المالك لشخص قبل أن يجيز المالك، يبادر المشتري إلى بيعه، ثم المشتري الجديد يبيعه، وهكذا ثلاثة أو أربعة عقود أو أكثر على مال المالك متتالية، كلها قبل أن يجيز أولها أو أحدها. الآن عندما عرف المالك بوقوع هذه العقود المتتالية على ماله، ما الحكم؟ قالوا يجوز للمالك تتبع العقود، بمعنى أن له أن يجيز العقد الأول، وله أن يجيز الثاني، وله أن يجيز الثالث، وهكذا، ولكل حالة حكم. إذا أجاز الأول كيف يكون؟ إذا أجاز الثاني كيف يكون؟ وهي مسألة من المسائل الصعبة، وسيأتي البحث فيها مفصلا. لكن بغض النظر عن هذا، في هذه المسألة، مسألة تتبع العقود، ظاهر جماعة أن البايع الغاصب الذي باع مال المالك أولا مثلا وأخذ الثمن من المشتري يتسلط على الثمن مع علم المشتري بالغصب وإن لم يملك. وفائدة أنه يتسلط على الثمن وإن لم يملك أنه لو اشترى به شيئا يتحقق بذلك ملكه لذلك الشيء المشترى. ها؟ لماذا مع علم المشتري الأول الذي باعه الغاصب؟ لأنه إذا كان المشتري جاهلا بالغصب قد لا يصح القول إن المشتري سلطه على الثمن، بل دفعه إليه من باب أنه المالك وباعتقاد أنه أصيل. أما مع علمي أنه غاصب لا يملك ومع ذلك اشترى منه ودفع إليه الثمن، لا فقط اشترى منه ودفع الثمن، فإنه يكون بهذا الدفع قد سلطه عليه. هنا يقولون هذا التسليط لا يعني الملك، لا يملك، لكن مع ذلك فائدة التسليط أنه إذا مضى الغاصب البايع اللي قبض الثمن فاشترى به شيئا دخل الشيء في ملكه. فظاهر هذا الكلام أنه يمكن عند هؤلاء الجماعة أن يكون المال غير مملوك لشخص مثل هذا الغاصب لا يملك الثمن، ومع ذلك إذا اشترى به لنفسه ها يدخل المشترى في ملكه فيملك على خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية، يخرج الثمن من ملك مالكه وهو المشتري الذي دفعه إليه وسلطه عليه، لكن يدخل مقابله وعوضه في ملك الغاصب المعاوض عليه. ها؟ فهذا ظاهره، وحينئذ يحتاج هذا إلى التوجيه وسيأتي التعرض له وحمله على الوجه وبيان الوجه الذي يحمله المصنف عليه في تلك المسألة. إذن خلاصة الإشكال في الوجه الثاني أنه مناف لمقتضى المعاوضة الحقيقية ولا يصح في مثله القول بتأثير مثل هذا العقد، ولذا عبر العلامة في مثله بأنه لا يتصور أو لا يعقل وقوع المعاوضة من قبل شخص، يعني أن يشتري، هو خص الكلام بالشراء، أن يشتري شخص بمال الغير شيئا لنفسه. نعم ظاهر جماعة صحت مثل ذلك في مسألة تتبع العقود، حيث قالوا إن البائع الأول الغاصب إذا كان المشتري عالما بغصبه يتسلط على الثمن من دون ملك، وفائدة التسلط أنه إذا اشترى به يملك ما اشترى، فظاهرهم أنه يتحقق الملك على خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. هذا مناف لكلامنا، لكن هذا المورد في كلامهم سنوجهه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. إلا أن يحمل هذا الكلام منهم، من هؤلاء الجماعة الذين قالوا يتسلط، على أنهم يلتزمون بتملك البائع الغاصب للثمن، لا أنه فقط يتسلط، يتملك. والتملك بأحد وجهين، إما مطلقان يعني من أول الأمر هو ملك وبيعه الآن أو شراؤه بهذا الثمن الذي وصل إلى يده من قبل المشتري كاشف عن تملكه من أول الأمر، من الأول ملكه، الآن لما يشتريه هذا كاشف عن أنه مالك من الأول. وهذا المعنى نسبه الفخر إلى العلماء إلى الأصحاب، أو على الأقل يقال يلتزمون بالملك لا مطلقاً ومن أول الأمر، لكن الآن عندما يريد الغاصب أن يشتري يلتزم بتقدير الملك له آنا ما قبل الشراء تصحيحا للتصرف. سكل هذا يجي إن شاء الله مزيد توضيح له. لكن إذا التزمنا أو إذا حملنا كلامهم على الالتزام بالملك إما مطلقا ومن الأول أو الآن وفي خصوص ما قبل البيع يقدر له أو الشراء يقدر له الملك تصحيحان، إذا كان هكذا وحمل على هذا ولا يكون في كلامهم ما ينافي مقتضى المعاوضة الحقيقية، لأنهم يلتزمون بأن الغاصب ملك مطلقا أو في الآن الأخير قبل البيع أو الشراء، فوقع البيع أو الشراء في ملكه وحصلت معاوضة حقيقية، لا يكون فيه ما ينافي ذلك ولا يحتاج إلى تأويل. فيمكن أن يوجه بهذا إذا ساعد كلامهم عليه، أما إذا كان كلامهم صريحا في خلاف هذا فيحتاج إلى توجيه وتأويل آخر، وبقية الكلام في ما يأتي من مباحث. قال أقول وفي كلا الوجهين نظر، أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع مال المال لنفسه أو الشراء بهذا المال لنفسه ممنوعة، أن تأذن في البيع والشراء فيصح مثل هذا الإذن، بمعنى فيصح ما يترتب عليه من بيعك وشرائك لمجرد الإذن ومن دون تمليك، هذا ممنوع كما ذكرنا كما تقدم في بعض فروع المعاطات. هذا أولا. النقطة الثانية للنظر، مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، وبينا كيف قصة الإجازة على الإذن وجعلت الفارق بينهما فقط في التقدم والتأخر، نقول لا هناك فارق بيان، لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب ولو من باب الاقتضاء، وأن التصرف اللاحق عليه لا يصح إلا بالملك، فيحتمل فيه أن يوجب تقدير الملك أنا ما قبل البيع، بخلاف الإجازة فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا ولا تقلب عما وقع عليه، تتعلق به على ما وقع عليه لا تغير فيه، تجيزه وتمضيه كما وقع. ها، والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر، يعني لا المالك ملكه ولا هو تملك واتهب، ليس هناك إلا الادعاء والبناء. لذلك يقول نعم لما بنى هو على ملكية ذلك المال عنوانا أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه، فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز لا ملك العاقد كما قلتم، وطبعا هذا بالوجه الذي صححنا. وإن رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال فهي لو أثرت أفادت الدخول في ملك العاقد، لكن هي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد يعني لو كانت صحيحة، إلا أن مرجع هذا أن تؤثر هذا المعنى دخول البدل في ملك العاقد مرجعه إلى كون الإجازة إجازة لما بنى عليه العاقد من التملك وإمضاء لهذا البناء، واضح؟ إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل. ها، كيف ملك البدل؟ بملكه المبدل. كيف ملك المبدل؟ ببنائه عليه. كيف أثر بناؤه عليه؟ بإجازة البناء. فمرجعه مرجع ملكه البدل إلى تأثير إجازة في نفوذ البناء. لكن إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ونفوذ ذلك البناء، في تحقق متعلق ذلك البناء شرعا. ما هو متعلقه؟ الملك. بل الدليل على عدمه، كيف صورة الدليل؟ يقول لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن. التملك بالبناء لا يؤثر فيه الإذن، أو هذا يعني نفس البناء لا يؤثر إذنه فيه، يعني في تأثيره ونفوذه، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، هذا معلوم بالدليل. فكيف إجازة التملك؟ الإذن في التملك يعني بهذا المعنى، إذن في التملك أذنت لك أن تتملك بإتهاب مالي، ونوع توكيل في الإتهاب. إذن في التملك بهذا النحو، يعني في البناء، في التملك بمجرد البناء للنحو المذكور، هذا لا ينفع. فكيف إجازته لي أضعف من الإذن؟ هنا انظر العبارة، هنا قال بل الدليل على عدمه لأن هذا مما لا يؤثر في الإذن. إذن الإذن لا يؤثر في مالكية العاقد بالدليل، وإذا قام الدليل على أنه لا يؤثر لا نحتمل بعد معه أن يؤثر، فلا ينافي ذلك ما قدمته من قولك إن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب المالكية وتقدير الملك. أنا ما هذا بينا اندفاعه، قلنا الإذن يحتمل تضمن الملك بثلاثة وجوه، بالأول والثاني والثالث. بالأولين لا مانع، المهم أن يتضمن توكيلا أو إجابة تمليك، أما الثالث فلا وألف لا، الدليل قام على عدمه. فالذي يحتمله من إيجابه من باب الاقتضاء تقدير الملك أن يكون بأحد الوجهين، والذي قام الدليل على عدمه هو الثالث، والكلام في الوجه المقرر هو في الثالث لا في الأولين. العبارة لا تحتملهما أبدا ولا تحتمل إلا الثالث، وقياس الإجازة على الإذن وقع في هذا الثالث، في كون الإذن يؤثر في نفوذ البناء فالإجازة كذلك. نقول هو الإذن لا يؤثر بالدليل، فكيف الإجازة؟ هي أولى منه بعدم التأثير، واضح؟ لكن هذا المقدار من هي أولى منه بعدم التأثير لا يوضح فكرة إنه القياس مع الفارق. القياس مع الفارق أن الإذن يحتمل ثلاثة وجوه وهو سابق، والوجهان الأولان ممكنان مع سبقه، المهم أن يدل عليهما أو يقتضيهما الكلام. أما الإجازة فلا تحتمل الثلاثة، تحتمل الثالث وتحتمل الثاني، أن تكون إجابة متأخرا مبنية على تأخر الإجاب. لكن في محل الكلام لا يريد إلا الثالث، وقاس الإجازة على الإذن في خصوص الثالث، فالإذن له ثلاثة وجوه، يحتمل على الأولين تقدير الملك، أما الإجازة فقد قيست عليه في الثالث، وهي في الثالث ليست مثله في الأولين. هكذا يكون بيان أنه مع الفارق، هي في الثالث ليست مثله في الأولين من حيث الوجه الذي يصح فرض الملك الضمن معه، لكن هي ليست وأنا قلت الإذن يمكن فيه التقدير من جهتين، يعني هو مبنيا على نقطتين، واحدة أن يكون بأحد الوجهين، ثانية أنه سابق، والسابق يمكن تصحيح ما يلحقه، ونقدر لما يلحقه أنه ملك بينه وبين الذي يلحقه ليصح ما يلحقه من تصرف. أما الإجازة فقد وقع العمل، هي لاحقة، وهي لا تتعلق إلا بما وقع كما وقع. واضح؟ فلا تقاس عليه من هذه الجهة أصلا. ومع الفرق، نعم، من جهة الوجوه قلنا في الجملة يمكن أن تقاس عليه كما في الثاني، لكن هنا أريد الثالث، وهي لا تقاس، بل لا معنى للقياس، بل هو بالدليل لا يصح فيه تأثير الملك، فكيف هي؟ هذا محصله. وكلام في هذه المطالب دقيق ويحتاج إلى بيان وتكرار للمطلب نفسه وأحيانا لتطبيق العبارة أيضا. وأما الثاني، وجه النظر فيه ما هو؟ فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هذه الحقيقة هي المبادلة والتمليك بعوض، والتملك بعوض، أعطيك المال بعوض فتقبله بالعوض، ولازمه دخول العوض في ملك من خرج عنه العوض الآخر، وهذا غير متحقق هنا. ولذا يعني لأن هذا مناف لحقيقة المبادلة، والمنافات لها تمنع من القول بالصحة، صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه تارة بأنه لا يتصور، وأخرى بأنه لا يعقل، وعباراتنا شتى وحسنك واحد. أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع، ما علينا من قبض المبيع، عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعامه، هذا من جزئيات شراء الشخص لنفسه بمال الغير، لكن مورده شراء الطعام، بس هل لهذا خصوصية أو لا؟ على كل الدعية هنا عدم الخلاف، وقد صرح بهذا الشيخ والمحقق وغيرهما. نعم هناك جماعة في مسألة تتبع العقود يظهر منهم إمكان حصول الملك على خلاف مبنى المعاوضة، يعني من دون أن يكون مالكا لعوض المال. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك المجيز مع علم المشتري بالغصب وتبايعه مع الغاصب وتسليطه حينئذ على الثمن، أنه يتسلط على الثمن وإن لم يملك فيملك ما يشتري به. سيأتي هناك أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملك، فإذا اشترى به شيئا ملكه، وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ومع ذلك يملك المثمن المشترى بالثمن، وهذا خلاف مبنى المعاوضة الذي ذكرت. إذن هؤلاء يقولون يصح في مثله، يقول هذا سيأتي وسنوجهه، ويمكن التوجيه بهذا، إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا ومن الأول، كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب، أو على الأقل آنا ما قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا للشراء. وكيف كان؟ هذان الوجهان المذكوران لتصحيح المعاوضة في بيع البائع أو شرائه عن نفسه بمال الغير لا يصلحان وجها للتصحيح، فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه وكذلك في الشراء لنفسه يعني بمال غير ما ذكرنا في البيع وفي الشراء. وعبارة وكيف كان يعني سواء كان هؤلاء يقولون بملكه ما اشتراه بالثمن مع أنه ليس بمالك بالثمن، يعني على خلاف مبنى المعاوضة حقيقية فيحتاج إلى توجيه، أو كانوا يلتزمون بملكه مطلقا كما قال الفخر، أو على أقل آنا قبل التصرف بالبيع أو الشراء، فلا يقولون بخلاف ما ينافي المعاوضة الحقيقية ولا يحتاج إلى توجيه. كان هكذا أو لم يكن، على كل هذان الوجهان لم ينفع، والأولى في التفصيل عن الإشكال المذكور في مسألة البيع لنفسه وكذلك شراء نفسه ما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين.